فجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آتٍ من بعد شتاء قادم، الفجر الباس قادم، الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آتٍ من بعد شتاء قادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 43 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة سأكمل الحديث عن ابن باديس وجميع العلماء المسلمين، ومحور هذه الحلقة يدور حول موقف الصوفية من ابن باديس ومن جميع العلماء التي أنشأ رحمة الله تعالى عليه. الصوفية كنت تحدثت عنهم أنا في 4 حلقات قبل ذلك، وتحدثت عنهم أيضا في ثنايا حلقات أخرى، وقسمتهم إلى صوفية مجاهدة وصوفية منحرفة ضالة فعلت الأفاعيل بالجزائريين وساندت المستخرب الفرنسي طويلا وعاونته طويلا، وفضائح كثيرة ذكرتها بالنص وبالمرجع في حلقات الصوفية. ولابد أن يذكر في بداية هذه الحلقة أن الصوفية قد تعمقت في الجزائر جانب السلبي للأسف في أوائل القرن 20، تعمقت نتيجة تراكمات طويلة وجهل طويل وأمية غالبة وثقافة ضيقة ووعي ناقص، كل هذا أدى إلى انتشار الجانب الضال من الفكر الصوفي. كانوا يقولون عندما يسألون عن حال مع فرنسا وكذا، قالوا نأكل القوت وننتظر الموت، يعني هكذا. وقام العباد فيما أراد، لا تعترض فتنطرد، يعني طبعا أقام العباد فيما أراد قطعا، ولا تعترض فتنطرد، لا تعترض على الله فتنطرد قطعا. لكن القضية نحن لا نعترض عندما نقاوم الفرنسيين، ولا نخالف قاعدة أقام العباد فيما أراد، بل إن الله أراد أيضا منا وأقامنا لأجل الجهاد، لأجل الجهاد المستخرب الفرنسي. لكن الصوفية الضالة والتي ضللت كثيرا جدا من الناس في الجزائر، وجاءتهم يقعدون عن الجهاد وعن معاونة المجاهدين، قصة طويلة في الحقيقة. ظاهرة الدروشة والانقطاع في الزوايا لا يعرف الإسلام طبعا على هذه الحدة، الأضرحة وكثرتها وعكوف الناس عليها بمنظر يعني في الحقيقة غير إسلامي أبدا. الإسلام جاء بطمس القبور وعدم إعلائها، و يعني لا يلتفت إليها بهذه الطريقة، العكوف عليها والتمسح بها وزيارتها والنذور لها وذبح، أعوذ بالله، يعني هذه وثنية لا يعرفها الإسلام. الطيب العقبي له وصف لهؤلاء في قصيدة مهمة في بعض أبياتها، يقول: وشيخهم الأتقى الولي بزعمه إذا ما رأى مالا أمال له عنقا، وذلك أقفى سؤله ومرامه، متى ناله أولاه من كيسه شقة، أولئك عباد الدراهم ويلهم، سيمحقهم ربي وأموالهم محقا، متى ألقاهم أبصر شياطين فتنة، ويا ليت أني لا أراهم ولا ألقى، وقد أولعوا بالفسق سرا وجهرة، فحيث تراهم تبصر الخبث والفسق. هذه صورة ذكرها الشيخ في شعره عن كثير من مشايخ الصوفية المنحرفة الضالة، وقد ذكرت جوانب من ضلالها في حلقات ماضية كما ذكرت آنفا. طبعا حركة ابن باديس والإصلاح الذي قام به، وكان قد خصص جزءا كبير منه من حرف هذه الطرق الباطلة الضالة، قربت ما بينها الطرقين هؤلاء الصوفية هؤلاء والاستخراب الفرنسي، ووظفها الاستخراب الفرنسي ضد المدرسة الإصلاحية هذه. أشارت جريدة لبيتيت بريزيان، قالت إن الطرق الصوفية تملك السلطة الروحية التي يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة لفرنسا تبعا لطريقة استخدامها، ولكن الطرقيين أي الصوفيين كانوا حتى الآن من أحسن معاونينا. هذا اعتراف فرنسي واضح، كانوا من أحسن معاونينا. استطاعت فرنسا طبعا أن تكون جبهة دفاعية صوفية تدافع عن مصالحها وتحارب دعاة التجديد. أشار إلى ذلك التقرير الفرنسي الصادر عن الأمن الولائي لعمالة قسنطينة بتاريخ 14 مايو سنة 1937، كشف عن تحالف رجال الطرق والزوايا ضد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعدما تمكن جمعية رؤساء الطرق والزوايا بعمالة الجزائر العاصمة من توسيع خلاياها. طبعا هذا كله في بدايات لابد أن تذكر في قضية الصوفية وخطر الصوفية وغرس ثقافة الانهزام، وكن عبد الله المغلوب ولا تكن عبد الله الغالب، واعتقد ولا تنتقد، وأقام العباد فيما أراد، وفسر كل ذلك تفسيرا خضوعيا لفرنسا، وهذا هو الخطر الكبير. ولم يكن شرحها كما شرح السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا في الحقيقة. الصوفية حاولوا اغتيال ابن باديس، أن ابن باديس هناك كان طريقة ضالة، طريقة العليوية، وشيخه كان متهما بالحلول والاتحاد وحدة الوجود والعياذ بالله. طيب، فكانت هنالك مقالات تكتب ضد هؤلاء العليويين وفي جريدة الشهاب، جريدة ابن باديس. وألف أيضا ابن باديس رسالة علمية رد فيها على الشيخ ابن عليوة لسوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بعض أيضا على بعض شطحاته الحلولية المنافية للعقيدة الإسلامية، وقرضها هذه الرسالة أهم كبار علماء الجزائر وتونس والمغرب. إذن العلويين هؤلاء اغتاظوا وقرروا فتك بابن باديس، وعقد اجتماعا في مستغاني متفقوا فيه أن يغتالوا الشيخ المصلح، وأرسلوا منفذ هذه الخطة. وفي قسنطينة شرع هذا الشخص الموفد مع بعض مساعديه يترصدون الشيخ لمعرفة مسكنه وتحركاته وأوقاته. وفي جمادى الثانية التاسع منه سنة 1341 المصادف ل 14/12/1926، عندما كان عائدا الشيخ إلى بيته في منتصف الليل بعد انتهاء دروسه في المسجد، أقدم الجاني على تنفيذ محاولته الآثمة، ولما دنا من الشيخ هوى عليه بهراوة وأصاب بضربتين على رأسه وصدغه فشج رأسه وأدماه، لكن الشيخ أمسك به ونادى النجدة، وحاول المجرم أن يقتل الشيخ بخنجر من نوع البوس عادي، لكن الله نجاه بفضله ثم بفضل جماعة النجدة الذين قبضت على هذا الجاني وأرادت الفتك به، لكن الشيخ منعهم وساقوه إلى الشرطة فأوقفته. وجد عنده سبحة وتذكر الذهاب وإياب من مستغانم إلى قسنطينة مع موس والعصا، أودعته السجن وحكمت عليه محكمة ب5 سنوات. أراد ابن باديس أن يسامحه وأن يتنازع عن حقه، لكن شقيق الزبير ابن باديس أصر على أن هذا شرف عائلة، شرف العائلة الباديسية، وطلب حق العائلة في تنفيذ الحكم، وقال إن أخي بفعل الصدمة لم يعد يعي ما يقول إلى غير ذلك المهم، وأصر على بقاء الجاني في سجنه. في الحقيقة الصوفية المنحرفة قاومت ابن باديس طويلا وكثيرا بعدة أساليب، منها أنه في تأسيس الجمعية، جمعية علماء المسلمين الجزائريين، كانت الدعوة عامة كما سبقا ذكرت في الحلقة قبل الماضية، دعوة عامة لكل من أراد أن يدخل. فدخل الصوفي ودخل الإباضي ودخل المالكي ودخل المصلحون من جميع الاتجاهات، يعني كانت مفتوحة. وهذا سر عظمة هذه الجمعية، أنها طوت تحتها هذه المشارب كلها وهذه الاتجاهات كلها، هذه الاتجاهات كلها، وهذا أيضا من وجوه عظمتها. العلماء آنذاك كانوا ينقسمون لثلاثة أقسام الذين وجدهم ابن باديس في الجزائر. علماء رسميون، هؤلاء أعدوا من أجل تدريس التلاميذ وتخريج التلاميذ ليكونوا معاونين للاحتلال الفرنسي في الجزائر. كيف؟ بأن يكونوا موظفين دينيين إن صح التعبير، وهؤلاء يطيعون فرنسا طاعة عمياء لا شك. ومشايخ الزوايا، هؤلاء طبعا أصحاب البلايا والرزايا في أكثرهم، وتحدثت عنهم في 3 حلقات كاملات، لا أعيد الحديث الآن. و مدرسة علماء الأحرار الذين تخرجوا في المعاهد الإسلامية في الجزائر وفي تونس والمغرب ومصر والحجاز، وكانوا نواة الإصلاح الحقيقي في الجزائر. كل هؤلاء مثلوا في جمعية علماء المسلمين الجزائريين، إضافة إلى المالكية والإباضية إلى غير ذلك. هنا يقول الشيخ إبراهيم البشير إبراهيم يعني في هذه القضية، قضية الصوفية وخطرها، يقول إن البلاء المصب على هذا الشعب المسكين آت من جهتين متعاونتين عليه، أو بعبارة أوضح من استعمارين مشتركين يمتصان دمه ويفسدان عليه دينه ودنياه. استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي، واستعمار روحاني يمثل مشايخ الطرق المؤثرين في الشعب والمتغلغلين في جميع أوساطه والمتجرين باسم الدين والمتعاونين مع الاستعمار عن رضا وطواعية. وقد طال أمد هذا الاستعمار الأخير، يعني يقصد الصوفية الضالة، وثقلت وطأته على الشعب حتى أصبح يتألم ولا يبوح بالشكوى خوفا من الله بزعمه. والاستعماران متعاضدان يؤيد أحدهما الآخر بكل قوته، وغرضهما معا تجهيل الأمة لئلا تفيق بالعلم، وتفقيرها لئلا تستعين بالمال على الثورة. وإذا كان من سداد الرأي أن تبدأ الجمعية بمحاربة هذا الاستعمار الثاني لأنه أهون، وهكذا فعلت. يعني يقول هكذا فعلت الجمعية بمقاومة الصوفية في الجزائر. هنا قال لا عجب، يقول أن لا عجب إذن أن ينتهي القانون الأساسي للجمعية إلى محاربة الطرقية أكثر الأعوان إخلاصا للمستعمر. وتنص الجمعية على أن السلاح المرهف في القضاء على الاستعمار الفرنسي لن يكون إلا ببعث الروح الإسلامية العربية عند هؤلاء الذين أوهمهم المبطلون أنهم أصبحوا فرنسيين. والأصل 14 من القانون الجمعية ينص على أن كل ممارسات الطرقية باسم الإسلام التي محدثة مضافة إلى الدين تنكرها الجمعية وتعمل على محاربتها. واعتقاد تصرف أحد من خلق مع الله في شيء ما شرك وضلال، ومنه اعتقاد الغوث والديوان. يعني هذه ضلالات الصوفية. ويشير الأصل 15 إلى أن المحدثات التي أحدثت في المقابر عامة وعند قبور بعض عباد الصالحين، فيقول هذا النص: بناء القباب على القبور ووقد السرج عليها وذبح عندها لأجلها والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية ومضاهاة لأعمال المشركين، فمن فعله جهلا يعلم، ومن أقره ممن ينتسب إلى العلم فهو ضال مضل. ويبين أصل 16 موقف الجمعية من الطرق الصوفية الضالة وأعمالها، فيقول الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف، مبناها كلها على الغلو في الشيخ والتحيز لأتباع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ إلى ما هنالك من استغلال وإذلال وإعانة أهل الإذلال والاستغلال، ومن تجميد للعقول وإماتة لها وقتل للشعور وغير ذلك من الشرور. عدد الزوايا التي كانت موجودة في الجزائر أثناء المحاولة الإصلاحية الباديسية قرابة 350 زاوية، يتبعها فعليا 300 ألف من المريدين المخلصين غير الأتباع والمحبين والمعجبين الذين يقدرون بأكثر من مليون في الجزائر. الجمعية ترى الطرقية وأعمالها على أن علة العلل في الفساد ومنبع الشرور، وأن كل ما هو متفشي في الأمة من ابتداع في الدين وضلال في العقيدة وجهل لكل شيء وغفلة عن الحياة وإلحاد في الناشئة منشأه من الطرق ومرجعه إليها. نعم. ويقول الشيخ الإبراهيمي: نعلم أننا حين نقاومها نقاوم كل شر، وأننا حين نقضي عليها إن شاء الله نقضي على كل باطل ومنكر وضلال. ونعلم زيادة على ذلك أنه لا يتم في الأمة الجزائرية إصلاحه في أي فرع من فروع الحياة مع وجود هذه الطريقة المشؤومة وما لها من سلطان على الأرواح والأبدان ومع ما فيها من إفساد العقول وقتل المواهب. طبعا هذا لا شك في كون ذلك صحيحا عند الصوفية الضالة، وإذا تحدثت عنها أنا في حلقات سابقة قبل ذلك أو مطولة، لا شك في كونها ضلالا ما عندي شك في ذلك، وأنا متفق معهما في كل ما قاله رحمة الله تعالى عليهما. لمن رجع إلى الحلقات الثلاث التي تحدث عن الصوفية الضالة في الجزائر يعلم تماما اليقين ويتيقن تماما اليقين مما قاله هذان العالمان الكبيران، وهما لا يريدان الصوفية المجاهدة التي عملت أعمال رائعة وثارت على الاستخراج الفرنسي طويلا، إنما يريدان الصوفية الضالة والشق الضال الذي هو الأكثر في الجزائر للأسف الشديد. قال ذهب المستعمر، يقول بشير إبراهيمي، ذهب المستعمر في تخميناته إلى أن حداه الأمل أن تكون الجمعية عونا له في الجزائر مثل غير من الجمعيات الدينية الأخرى بوجود الطرقيين فيها، وبالتالي يستوعبها ويدجنها ويضيفها كبيدق مهم في لعبة حقيرة. هو هنا لابد أن نشير إلى شيء، في الاجتماع الثاني التأسيسي لجمعية علماء المسلمين في الجزائر كان في 1933 حشد له حشد كبير من الطرقيين الصوفيين الضالين الذين كانوا يريدون أن يرثوا رئاسة الجمعية ويبعدوا ابن باديس عنها، لكن ابن باديس عمل عملا ذكيا، في يوم الانتخابات قال أنه لا يجوز أن ينتخب بموجب نص الجمعية إلا من كان عالما أو طالب علم له شهادة تثبت أنه طالب علم أو شهادة تزكية. هؤلاء الطرقيون لم يكونوا كذلك طبعا، فسقط في أيديهم وصاحوا في الاجتماع وحاولوا أن يفسدوا الاجتماع، لكن ابن باديس استعان بالشرطة لإيقافهم وإفساد مخططهم، وطبعا ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا في مقابل ذلك. هنا هؤلاء الطرقيون داوموا على حضور جلسات الجمعية ودوراتها لا خدمة لغايتها ولا إعانة لإدارتها، ولكن عينا عليها فاجرة تبلغ وتشي أمورها إلى إدارة الأمور الأهلية. هذا أيضا عمل سيء جدا قامت به الصوفية بأن أوصلت أعمال الجمعية وأسرار الجمعية إلى الحاكم الفرنسي في الجزائر وإلى السلطة الفرنسية في الجزائر، وهذا الضلال ما بعده ضلال طبعا، وعمل تجسسي كبير جدا. هنالك الرجل اسمه المولود ابن الصديق الحافظي، المولود ابن الصديق الحافظي هذا حاول استخراب الفرنسي أن يوظفه من أجل الاستيلاء على جمعية علماء المسلمين وإزاحة ابن باديس وأن يحل مكانه، واستغل حبه للمنصب والجاه، لكن كما قلت لكم آنفا ما استطاع أن يصنع ذلك عندما أفشل ابن باديس مخططه، وسقط في أيديهم جميعا الصوفية الضالة هذه والإدارة الفرنسية في الجزائر، أنشأوا جمعية علماء السنة في الجزائر تكون جمعية ضرار، لتكون جمعية ضرار مقاومة ومعاندة لجمعية علماء المسلمين في الجزائر، اسمها جمعية علماء السنة، جمعية علماء السنة في الجزائر، وما كانت الجمعية إلا جمعية الطرقيين الضالين هؤلاء الصوفية ومن سار سيره ومنهج نهجهم، وكانت جمعية ضرار. الإدارة الفرنسية في الجزائر رخصت لهم إصدار صحف، مدتهم بأموال، أعطتهم مقار في مختلف مدن الجزائرية، كل ذلك من أجل يقفوا في وجه جمعية العلماء الجزائريين، لكن ما استطاعوا ولله الحمد، وخفت صوتهم شيئا فشيئا إلى أن انتهوا إلى لا شيء. أنشأوا صحف وجرائد تمثل تجاههم وتنطق باسمهم، تأسست الإخلاص، صاحب اسمه الإخلاص وما ما عندهم إخلاص في شيء طبعا، والمعيار والبلاغ، وهاجمت ابن باديس ومئة علماء المسلمين في الجزائر مهاجمة مقزعة بشتائم شديدة وقوية. نعم، وفي الوقت نفسه شجعت الإدارة كما قلت لكم فرنسية أعمال هذه الجمعية وضيقت على جمعية علماء المسلمين وأغلقت جرائدها، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يحق الحق وأن يبقى الحق في الأرض وأن يزهق الباطل، وأن يذهب الباطل، لذلك الجمعية هذه انتهت إلى على شيء، بالله الحمد والمنة. وكانوا يقولون عن ابن باديس وجماعته أنهم عبداويون نسبة لمحمد عبده، ووهابيون نسبة إلى محمد عبد الوهاب، واستعملوا أقذع الشتائم والسباب هؤلاء الصوفية الضالين. قالوا في المصلحين أنهم ملحدون وزنادقة وكفرة ومارقون، وأنهم صنائع دول أجنبية، وأنهم مأجورون. انظر من يقول أنهم صنائع دول أجنبية، هم صنائع فرنسا، هم أنفسهم صنائع فرنسا، ويتهمون جمعية العلماء المسلمين بأنهم صنائع دول أجنبية ومأجورون. وقالوا عنهم بأنهم شيوعيون ونازيون وفاشستيون وإنجليز، هل هم مجرى؟ وصل بهم الأمر إلى تحريف اسم ابن باديس ليسموه ابن إبليس. ابن إبليس هكذا حرفوا اسمه والعياذ بالله في مطبوعاتهم ونشراتهم. طبعا جرائدهم انتهت إلى لا شيء، وكان الحس العام الجزائري يعرف، الشعب الجزائري يعرف هؤلاء وأنهم خونة وأنهم معاونون لاستخراب الفرنسي. حتى أن المولود ابن الحافظ هذا كان يقوم بجولات لنشر دعوتها، نشر دعوة جمعية العلماء السنة هذه المأجورة. ذهب مرة إلى عنابة وأراد أن يلقي درسا في جامعة الكبير، فقابله جمهور برمي الطماطم والبيض الفاسد عليه في أثناء إرادته إلقاء الدرس. وهذا يدل على أن جمهور الجزائري، عموم الجزائري، كانوا يعرفون هؤلاء ويعرفون ضلالهم وفسادهم العقدي وفسادهم السلوكي حتى للأسف الشديد. هنا طبعا أرادوا أن ينشئوا جمعيات أخرى غير هذه الجمعية أيضا، فأنشأوا جمعية الدينية الإسلامية في تبسة، وأيضا ما أفلحت هذه الجمعية ولا استطعت أن تصنع شيئا، وهذه المضايقات كلها ما استطعت أن تفت في عضد جمعية العلماء المسلمين ولله الحمد. والعجيب أن جعلوا بعض فروع هذه الجمعية، جعلوا أحد المستعمرين الأوروبيين كافرين رئيسا لهذه الجمعية في بعض المدن الجزائرية، وهذا ضلال واسع طبعا وضلال كبير وكبير جدا. استطاعت الحمد لله هذه الجمعية، جمعية علماء المسلمين، أن تخمد نيران هذه الطرقية الضالة وأن تحاصرها، لأنها كما سبق أن أسلفت عملت عملا فظيعا في تثبيت المستخرب الفرنسي في الجزائر بكل الوسائل التي استطاعتها، بل انتعدت الجزائر إلى المغرب العربي وحاولت استصدار فتاوى من أهل المغرب العربي بقبول الحماية الفرنسية على المغرب. كان أثر ضال لأبعد الحدود للأسف الشديد. يكفي أن نعرف أن الصوفية المنحرفة هذه كانت تتجاوز عدد طرقها العشر في الجزائر، واكتسحت كثيرا من المدن والقرى والبوادي أيضا، وأشاعت في الناس الفكر المتخاذل كما قلت لكم، والذي لا يجاوز سير الشيوخ وكرامات الشيوخ والإغراق في الخرافات والكلف الشديد بالخوض في أمور الغيب والتعلق المثير بمشاهد البركة والمناقب والكرامات إلى آخر ذلك كله. الصوفية أجرمت إجراما كبيرا في الجزائر، الصوفية الضالة. نعم كان هناك صوفية مجاهدة لكن كانت هي نسبة الأقل، لكن النسبة الأكبر من الصوفيين في الجزائر كانوا ضلالا وكانوا معاونين للمستخرب الفرنسي. لماذا؟ أنا أقول بتوجيه رؤسائهم، توجيه رؤسائهم الذين كانوا يشرون بالمال وبالمناصب والجاه. هؤلاء كانوا يشرون من قبل المستخرب الفرنسي، وكانوا يسلطون سهامهم بعد ذلك على أتباعهم، أو يحثون أتباعهم بتسليط سهامهم على المصلحين في الجزائر، وكانوا يعاونون الفرنسيين ويدلون على عورات إخوانهم المصلحين في الجزائر. وهذا ثبت كله يقينا بأحداث كثيرة سبقا أوردت بعضها في حلقات ماضية، أوردت في هذه الحلقة أيضا بعضها الآخر. من هنا يتبين أهمية العمل عمل جمعية المسلمين الجزائريين في تطويق هذا التصوف المنحرف، حتى لا يسأل سائل ويقول لماذا حاربوا الصوفية بهذا العموم وبهذا الوسع. أقول إنهم ما وصلوا إلى هذه النتيجة، أي إرادة حرب الصوفية في الجزائر، إلا بعد أن ثبت أن الصوفية عملت عملا سيئا جدا وعاونت المستخر الفرنسي معاونة لا مزيد عليها. بهذا يتضح جمال وجلال عمل الجمعية، جمعية علماء المسلمين في الجزائر. بقي نقطة مهمة، هي أن هنالك شبهات أثيرت على الجمعية، وهنالك أقوال أثيرت على ضد الجمعية، وأنها ضد الجهاد الذي قام بعد ذلك ضد فرنسا، وأن وقفت موقفا سلبيا منه. هذه المواقف هي مواقف، يعني هذا الكلام الذي أثير ضد الجمعية كلام غير صحيح، كلام خاطئ في الحقيقة. سأرد عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة التي أخصصها بالدفاع عن الجمعية وإظهار أوجه التعدي في تلك الشبهات التي أثيرت ضدها. فإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من قلب الليل الجاثم الفجر الباس القادم، من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة ياتم من بعد شتاء قادم.